نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان درسنا أيها الإخوة الدروس المستفادة من فريضة الحج. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله جل وعلا خلقنا لغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وتحقيق الطاعة له ظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني ويفردوني بالطاعة والعبادة. وهذا هو أعظم الحقوق، حق الله تبارك وتعالى على العباد. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق أيها الإخوة إنما يتم بما أمر الله جل وعلا به بالقيام من الأوامر واجتناب النواهي والحرص على ما دلت عليه الشريعة. ومن هذه الأعمال العظيمة الحج والدروس المستفادة منه. هذه الدروس أيها الإخوة ليست مقتصرة على حجاج بيت الله، لا، بل إن الأحكام الشرعية والفرائض والواجبات التي أمر الله جل وعلا بها العباد، الدروس المستفادة منها والثمرات الحاصلة للعبد من القيام بها لا تختص بفرد دون فرد، إنما هي عامة لكل مكلف. حتى لا أطيل عليكم أيها الإخوة، أقف وإياكم وقفات سريعة على بعض هذه الدروس التي تضمنتها حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إذا تأملنا أيها الإخوة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من حين خروجه من المدينة وحتى عودته إليها، نجد أنها قد اشتملت على أحكام ومسائل ودروس ما يعجب له المرء ويحار في هذه الأمور التي قد اشتملت عليها هذه الحجة العظيمة، حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولى هذه الدروس أيها الإخوة العناية بالسنة النبوية وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا عند إعلان النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه سيحج، لرأينا أيها الإخوة أعدادا هائلة من المسلمين قد استعدت وتهيأت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال جابر: كلهم يلتمس أن يفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أيها الإخوة أن هذا أصل عظيم من أصول الدين قرره النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وعلى أن مصدر تلقي العبادات إنما هي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يجوز لمسلم أن يخرج عن التقرب إلى الله عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه إن تقرب إلى الله بغير ما شرع فإن عبادته مردودة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل خلا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، ويترتب عليها الرحمة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتثمروا محبة الله جل وعلا ومغفرة الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تثمر العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وننتبه أيها الإخوة إلى أن تحقيق المتابعة في العبادة لا بد له من أمور ستة فاحفظها. أولا، أن تكون العبادة موافقة للسنة في سببها، أي في مشروعيتها وفي جنسها وفي عددها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. نأخذ مثالا على هذا، نطبق المثال على هذه القاعدة. الشهر العربي القادم الهجري هو شهر محرم، ولا ذو القعدة محرم. أقول ذو القعدة لأن أحد الأخوة اسمحوا لي بطلع شوية، اتصل بي قبل يومين يقول أن التقويم عندكم ناقص. قلت كيف ناقص؟ قال موجود في التقويم آخرين 30 ذو الحجة، باقي شهر واحد. قلت أي شهر باقي بعد الحجة؟ قال ذو القعدة. كيف أنت تركت ذو القعدة؟ قلت يبدو أنك نائم. قال القعدة قد انقضى وانتهى، ثم شرحت له ذلك. المهم أيها الإخوة، شهر الله المحرم، هناك عبادة عظيمة في هذا الشهر وهي الصيام. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. من الأيام المندوب إلى استحبابها عاشوراء. نطبق الآن صيام عاشوراء على هذه الأمور الستة التي ذكرناها. قلنا لابد أن تكون العبادة موافقة للسنة في سببها. فما هو سبب مشروعية صيام عاشوراء؟ عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء، سألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. إذن سبب صيام عاشوراء أن هذا يوم نجى الله فيه موسى، هذا السبب. الجنس من أي العبادات؟ الصيام، واضح. طيب العدد، عاشوراء كم يوم؟ يوم واحد. إذن تتحقق موافقة السنة بصيام هذا اليوم فقط، ويثاب الإنسان على الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المكان أو الكيفية قبل ذلك، الصيام المعروف، الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تبارك وتعالى، هذه الكيفية. الزمان عاشوراء، وبالتحديد في اليوم العاشر منه. المكان لم يأتي، في أي مكان كان الإنسان فإنه يشرع له صيام هذا اليوم. إذن أيها الإخوة لا بد ننتبه إلى هذه الضوابط الست، لأن بها يتبين للإنسان ويعرف ما هو المشروع من غير المشروع. فهذا أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الدين، ألا وهو تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون المرء ناصحا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحققا لشهادة أن محمد رسول الله، فإن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا واجب علينا أيها الأخوة تعظيم السنة والتثبت فيما ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتعلم لأحاديثه عليه الصلاة والسلام والتفقه فيها، ثم العمل بها، ثم عدم معارضتها والتسليم لها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أيها الإخوة الدرس الأول، هو درس عظيم، لكن يعني القصد منه هو بيان المعالم العامة في هذا الدرس. درس آخر أيها الإخوة من هذه الفريضة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. سماحة الشريعة أيها الإخوة ويسرها ومراعاتها لحال المكلف وتكليفه ما يطيق، ورفع كل أصر ومشقة عنه، وهذا ظاهر. لو سألنا سؤالا الآن، الحج كم مرة فرض في العمر؟ مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أليس هذا يسرا؟ طيب، في العمر مرة، لكن على من؟ على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أليس هذا يسرا أيها الإخوة؟ طيب، إذا نظرنا في الأحكام وما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، أرشد الأمة إلى أفضل المناسك وهي التمتع، يعتمر الإنسان ثم يتحلى من عمرته ثم يأتي بحج، هذا غاية في الرفق والإحسان إلى الناس. عند أداء المناسك لم يحرج صلى الله عليه وسلم عن الأمة في أن يأتوا بما أمر به على وجه الترتيب، خصوصا في يوم النحر، إنما ترك الأمر على حسب قدرة العباد واستطاعتهم. فما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من أعمال هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاء سئل عن تقديم النحر على الرمي قال افعل ولا حرج، عن تقديم السعي على الطواف قال افعل ولا حرج. كل هذا لأي شيء؟ كل هذا مراعاة للناس، وهذه الإخوة السمة لا توجد في أي دين من الأديان. قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وسئل صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس، سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة، أي الإسلام. الحنيفية في باب العقيدة وتوحيد الله عز وجل، والسمحة أي في أحكامها، فهي شريعة سهلة يسيرة سمحة، ليس فيها أي مشقة أو أي تعب. وهكذا أيها الإخوة سائر العبادات، الصيام إذا تأملنا ما فيه من رفق وإحسان ومراعاة للناس، الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كل هذا مراعاة للمكلف والعلم بأن هذا الدين يتمشى مع أحوال الناس ويراعي ظروفهم. هذا الدرس أيها الإخوة من الدروس العظيمة. لكن هنا ننتبه إلى مفهوم اليسر والسماحة، لا يعني هذا أن الإنسان يتفلت من دينه وأنه يتتبع الرخص، لا. اليسر الحقيقي إنما يكون في موافقة الشرع و اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء بهذا الدين من عند الله، وهذا الدين وصفه الله عز وجل باليسر وبينه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فلا يوصف الإنسان المتمسك بالسنة أو العامل بها أو الداعي إليها بأنه متشدد، لا. اليسر الحقيقي إنما هو في العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يلزم هذا القائل أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه والعياذ بالله بما لا يجوز، وهذا نسأل الله السلام والعافية فيه طعن في الشريعة. نأخذ أيها الإخوة درسا ثالثا، وهو وجوب العناية بحق الله تبارك وتعالى الأكبر، وهو توحيده سبحانه وتعالى، والإعلان عن إخلاص الطاعة والعبادة له جل وعلا. وإذا تأملنا الحج أيها الإخوة نجد أن فيه عبادات عظيمة لا تتوفر إلا في الحج. خذوا مثلا الطواف، قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. ليس هناك بقعة على وجه الأرض يشرع أو يجب أو يستحب الطواف بها إلا الكعبة، وما سوى ذلك فإنه خارج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف أصحابه ورغب صلى الله عليه وسلم في القيام بهذه العبادة، لهذا أوصى صلى الله عليه وسلم ورغب في الإكثار من هذه العبادة. مثال آخر، الحلق أو التقصير على وجه القربة، انتبهوا لهذه النقطة أخواني، على وجه التقرب إلى الله عز وجل، لا يشرع إلا في نسك الحج أو نسك العمرة. وأهل العلم يقررون أن حلق الشعر أو تقصيره على أربعة أنواع. النوع الأول أن يحلق الشعر أو يقصر على وجه التقرب إلى الله جل وعلا، بمعنى وردت النصوص بذلك، وهذا لا يكون إلا في نسك الحج أو عمرة. النوع الثاني أن يحلق الشعر بقصد التداوي، وهذا أيضا مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. النوع الثالث أيها الإخوة أن يتقرب الإنسان بتقصير شعره أو حلق شعره من غير سبب شرعي. هذا بأي شيء نحكم عليه؟ نحكم عليه بالبدعة. مثلا نبه العلم قديما على أن بعض الناس إذا تابوا إلى الله عز وجل أمرهم بعض العلماء بحلق شعورهم، وهذا ليس عليه دليل. كم من الصحابة تابوا وكم من المشركين أسلموا وما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحلق شعورهم، أو كما يفعل بعض الناس في بعض الفرق التي خرجت عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيحلقون شعورهم تقربا إلى شيوخهم كما يقولون. كل هذا خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع يا الإخوة أن يحلقه الإنسان بقصد التزين أو يقصره بقصد التجمل، فهذا مباح ولا شيء فيه. إذن أيها الإخوة هذه الطاعة لا تتوفر إلا في هذا النسك، لهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. إذن هذه عبادة. خذوا أمر آخر أو مثال ثالث، الدعاء. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام معتنيا في حجه بهذه العبادة. إذا أخذنا الطواف أمر فيه بالدعاء وجاء بالدعاء على الصفا، على المروة، في عرفة، وكم دعا صلى الله عليه وسلم في عرفة، بعد صلاة الفجر في مزدلفة، قد كان صلى الله عليه وسلم يطيل في هذه المواضع.